أطيب التحيات من لبنان الحر. بعد فشل الأنظمة العربية التي حددت جغرافيتها اتفاقيات سايكس بيكو منذ 100 عام ونيف، ها هي اليوم المنطقة أمام مقترحات لا بل منعطفات تكرس على أرض الواقع بطريقة أو بأخرى. إن لم يكن واقعا جديدا فسيكون على الأكيد أنظمة جديدة ولاعبين جدد أو متجددين. فبعد الزلزال الكبير لما يسمى بربيع الشعوب العربية الذي لم يحقق المرتجيات بسبب التدخلات الإقليمية والدولية وخصوصا الملالي اللاهثين لتصدير الثورة وإعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية بعباءة إسلامية، أخذ اليوم بالتقهقر بدءا من العراق مع تراجعه في سوريا وإرباكاته في لبنان، مترافقا مع جائحة كورونية واقتصادية وضعت المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة. وإذا كانت خريطة الشرق الأوسط الحالية نتاج اتفاق تقاسم النفوذ في العام 1916، فهل إن ما يحدث الآن هو إعادة رسم جديد بوسم ترامب بوتين هذه المرة؟ وماذا يمكن أن يكون؟ وما هي تعديلاته في الجغرافيا السياسية؟ وهل هي مرحلة المخاض العسير الذي يسبق الولادة الجديدة؟ ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين أستاذ القانون الدستوري والعلاقات الدولية الدكتور رئيف خوري، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
أهلا فيكم، أهلا بلبنان الحر.
دكتور، بالبداية اليوم كتير عم ينحكى بالمتغيرات والمنعطفات، يحكى بالكواليس خصوصا عن سايكس بيكو جديد، ما هو وهل ستأخذ الاتفاقيات أيام أو قيام كيانات تأخذ بالاعتبار وجود مناطق عازلة، الشيء اللي عم بيصير بالشمال السوري لطمأنة تركيا، والشيء اللي عم بيصير بالجنوب جنوب وأعني جنوب سوريا الجولان لطمأنة إسرائيل؟
بالحقيقة بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد هناك من إمكانية لتغيير الحدود التي رسمت بعد الحرب العالمية الثانية، جرى فقط تغييرات ضمن الدول يلي كانت تنسميها بريستو. كان في طنجرة بريستو، طنجرة ضغط توت بعض القوميات بالقوة كيوغوسلافيا، بعض بلدان الاتحاد السوفيتي السابق من جورجيا، أرمينيا، أوكرانيا وإلى ما هنالك. هذه المتغيرات لم تعد موجودة اليوم. ليه؟ لأنه أصبحت الحدود بعد الحرب العالمية الثانية شبه ثابتة إلا ما تم القضاء عليه ضمن الدول المسمات فيما سابقا الدول الفيدرالية أو الاتحادية. لقد جرى تغيير في يوغوسلافيا بين كرواتيا، سلوفينيا، صربيا، الجبل الأسود، لأنه كانت عم تحتوي مجموعة من الدول متعددة القوميات، متعددة الإثنيات ومتعددة الطوائف، ولم تكن أصلا دولة اتحادية. أيام جوزيف تيتو ومن نتائج الحرب العالمية الثانية جرى ضم هذه الدول ووضعها بدولة واحدة اتحادية، وساهم فيها بتشكيل هذه الدولة الصراع الذي جرى حينها ما بين ستالين والاتحاد السوفيتي من جهة خلال الحرب الباردة، وما جرى ما بين الغرب من تقسيم لبرلين وتقسيم لألمانيا والحرب في الصين وفي منشوريا وفي اليابان ورمي القنابل النووية على إيران. هذه المرحلة لقد انقضت واستقلت مجموعة من الدول 16 دولة عن الاتحاد السوفيتي السابق وأخذت استقلالها، وإن بعض من هذه الدول استمرت على علاقة مع روسيا حاليا. فهذه الخارطة أو هذه التفككات لم تعد ممكنة، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. لا يطرح في الشرق الأوسط اليوم حاليا تفكك دول، إنما إعادة تشكيل أنظمة داخل هذه الدول. لقد تغير النظام في مصر، إنما لم تتغير حدود مصر. تغير النظام في السودان وهو البلد الوحيد الذي كان يضم بلدين، وبالتالي أصبح شمالي وجنوبي نتيجة الضم القسري الذي جرى في السودان. ولقد جرت الثورة والانتفاضة في تونس ولم تؤدي إلى تغيير الحدود في تونس، وما يجري اليوم في ليبيا يدل على ذلك. هناك صراعات ضخمة في ليبيا تدخل فيها تركيا وتدخل فيها الإمارات ودول الخليج ومصر، وتتعاطى بشؤونها تونس والجزائر والدول المحيطة حتى مالي والمغرب والأمريكا وأوروبا، وأوروبا منقسمة حول الموقف في ليبيا بين فرنسا وإيطاليا، يلي كل واحد منه عنده وجهة نظر مختلفة عن التاني. إنما لا يبحث في ليبيا حاليا أي تغيير للحدود، كذلك ما جرى في العراق وما يجري في سوريا، وضمن أيضا حتى ضمن فلسطين المحتلة والضفة الغربية في إسرائيل الدولة المحتلة. اليوم لا يطرح تغيير الحدود، إنما يطرح النظام ويطرح الأداء.
اليوم الواضح مثل ما حضرتك تفضلت وقلت دكتور خوري، أنه الدول الكبرى تسعى لتظهير الدول الوطنية لكل بلد وإعادته لحدوده المرسومة. هل التطلعات خارج الحدود أصبحت غير مبررة؟ يعني هل هالشي بيتطبق من هالزاوية هيدي؟
بالطبع هناك بلدان تسعى إلى دور خارج حدودها، وعلى رأس هذه البلدان هي إيران. إيران تسعى للعب دور إقليمي وحتى ترغب بلعب دور دولي. تطوير الأسلحة في إيران وتطوير الصواريخ البالستية في إيران ووضع قمر اصطناعي حول مدار الأرض على علو 425 كيلومتر عن مدار الأرض، وهو مخصص للأغراض وللأهداف العسكرية، عوضا عن تخلي إيران أو استفادة إيران من إلغاء أو تعليق الاتفاقية النووية لتقوم بتطوير السلاح النووي بالداخل. إيران لا يحق لها مثلا التخصيب فوق 3.6 للأورانيوم، ولا يحق لها البلوتونيوم. يوم تجري تخصيبات على البلوتونيوم وتجري تخصيبات على الأورانيوم، لا يحق لها وفقا للاتفاقية المعقودة مع الدول العالمية ومنها أوروبا وأمريكا التي انسحبت منها، لا يحق لإيران صنع أو إطلاق صواريخ باليستية. لقد أطلقت صواريخ باليستية ومداها أكثر من 2000 كيلومتر، وال2000 كيلومتر تعني أنها تستطيع أن تصيب دول في أوروبا، وأصبحت أوروبا في مرماها. ولا يحق لإيران أن تصدر النفط وفقا للعقوبات المجرات عليها. ماذا نرى؟ نتيجة ما هي؟ نرى أن إيران تتدخل في العراق، وإيران تدخلت في سوريا، وإيران تتدخل في لبنان، وتتدخل بالضفة الغربية وبغزة، كما أنها حاولت أن تتدخل في مصر أيام محمد مرسي، وحاولت أن تتدخل بالسودان. ولقد جرى أن إسرائيل ضربت عدة مرات قوافل لإيران ولحزب الله في بورت سودان وفي مطار سودان وعلى الأراضي السودانية، وتتدخل اليوم في اليمن. إن هذه النظرة التوسعية التدخلية التي تقوم بها إيران ليست ناتجة فقط عن تصدير الثورة. أغلب الناس بيعتقدوا أنه تصدير الثورة فقط لعامل إيديولوجي أو لعامل إثني أو لعامل طائفي مذهبي. الموضوع ليس بهذه الدقة. إن إيران تسعى للسيطرة على بعض البلدان، ولا سيما العراق وسوريا ولبنان، ليس من أجل الهلال، إنما من أجل مصالحها الاقتصادية والمالية. اليوم ثبت أن في العراق هناك مصانع بكاملها فككت ونقلت إلى إيران. إيران اليوم تبيع النفط رغم أنه محظور عليها بيع النفط، تبيع النفط للعراق الدولة النفطية، تبيع الغاز للعراق يلي هي دولة أيضا منتجة للغاز، تبيع الكهرباء للعراقيين، وأيضا تبيع جميع صناعتها مواردها وسلعها بما فيه المواد الغذائية إلى العراق. والضج في العراق بالأساس ناتجة عن هذا السيطرة وعن هذا التدخل في العراق كانت إيران تملي تشكيل الحكومات، تملي أسماء الوزراء، تملي أيضا أنواع الوزارات إلى ما هنالك من تفاصيل. فانتفض الشعب العراقي أساسا من أجل نزع السيطرة الإيرانية عن موارده ونزع السيطرة الإيرانية عن بلاده. اليوم نرى أن هناك تغييرا، هذا التغيير هو تخفيف القبض الإيراني على العراق. لقد شكلت حكومة القاظمي بعد أن عين ثلاثة قبله، وبعد أن مانعت إيران تشكيل حكومات إلا برضاها، فأتت حكومة القاظمي وأتى تعيين وزير الداخلية ووزير الدفاع في العراق ليوجه ضربة، وهذه وزارتين سيادتين، وجه ضربة إلى السيطرة الإيرانية على العراق.
نعم.
كذلك نصل إلى الوضع السوري.
نعم.
وهون بالتفصيل نحكي، وفي لبنان
بدنا نحكي عنه دكتور خوري، ولكن بدي شوي نحكي بزيارة وزير الخارجية الأمريكية للمنطقة وإعلانه أنه يأتي يعني لإقامة نوع من التوازن، أول شيء ليعمل ترتيبات وإقامة نوع من التوازن بالخليج. هل من تغييرات مرتقبة واجب مواكبتها أقليميا وتحديدا لدول الخليج وأولا السعودية لمرحلة ما بعد إيران؟ ممكن يعني هالتعبير نستعمله،
مرحلة ما بعد إيران؟ جد باكر الكلام عن هذه المرحلة، وليس هناك من دلالات واضحة، إنما عن تغيير سلوك إيران هناك دلالات. أول دلالة في العراق،
ما أعني السلوك بحد ذاته.
قلنا أن القبضة الإيرانية بدأت تتراخى عن العراق، وخاصة في المكون الشمالي والمكون الوسط، والمفاجأة كانت لإيران هو أن الانتفاضة جرت في الجنوب، حيث أنها كانت تعتمد على هذا المكون الموجود في الجنوب لضمان بقاء وضمان استمرارة وضمان نفوذة.
نعم.
هذا التغير النسبي الذي جرى في العراق يدل على أن القبضة الإيرانية بدأت تخف. هناك أيضا ما يجري في سوريا، إن إعادة التموضع في سوريا وانسحاب القوات الإيرانية لبلطة، إعادة تموضعها من الجنوب المحاز لإسرائيل وللأردن إلى الشمال، ومن ثم الآن إلى شرق الشمال إلى منطقة البوكمال، يدل على أن هناك تفاهمات دولية تلزم إيران بالتراجع عن الجنوب وعن حدود إسرائيل، وأن تصل إلى الحدود العراقية السورية بدلا أن تنتشر في جميع المناطق. فما المطروح حول سوريا؟ المطروح حول سوريا سيناريو، يعني أحد السيناريوهات التالية: إما أن تبقى سوريا مقسمة ومناطق نفوذ، منطقة نفوذ للنظام السوري مع إيران تحميها إيران والنظام وروسيا، أو منطقة نفوذ للمعارضة بالاتفاق مع تركيا تحميها تركيا، ومنطقة نفوذ ثالثة هي المنطقة شرق الفرات التي تحميها الولايات المتحدة الأمريكية. إما أن يستمر هذا السيناريو، والآن استبعد أنا استمراره لأنه مكلف لإيران، مكلف لروسيا، ومكلف للنظام، ويستنزف خاصة روسيا واستمراره، لا سيما أن هناك قانون سينفذ بدءا من أول حزيران، هو قانون قيصر سيزر أكت اللي صدر في الولايات المتحدة ووقع عليه الرئيس ترامب، وهذا القانون سيبدأ تنفيذه وسيوضع موضع التنفيذ بدءا من أول حزيران. ومن الصعب على روسيا أن تستمر بظل هذا القانون، أن تستمر بالدعم المطلق السابق نتيجة التكلفة الاقتصادية والعسكرية. وما يجري اليوم من نزاع ما بين سوريا، ما بين النظام السوري وما بين إيران حول المغانم، ينعكس أيضا حول الصراع بين رامي المخلوف.
نعم دكتور بدنا نفوت فيها لسوريا، ولكن قبل ما نفوت بسوريا بدي رأيك دكتور خوري بزيارة أبعاد زيارة اليوم وزير الخارجية الأمريكية لإسرائيل.
من هنا
الحديث السابق دكتور خوري، خليني بس بليز، الحديث السابق لبومبيو بيقول فيه إنه يأتي من أجل بحث ترحيل إيران من المنطقة.
عدة أهداف تكتنف الزيارة التي قام بها بومبيو إلى إسرائيل، منها ما يتعلق بالمستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومنها ما يتعلق بضم هذه المستوطنات أو بما يسمى اتفاق العصر أو صفقة العصر، ومنها ما يتعلق أيضا بعدة أمور داخلية أو بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية. إنما أهم ما تم في هذه الزيارة هو الموقف من الوجود الإيراني في سوريا، وثانيا وضع نتنياهو ووضع إسرائيل في أجواء ما يجري بالحدائق الخلفية في مسقط عمان أو مع سويسرا القائمة بالأعمال الأمريكية في طهران، وما صرح به علي خامنئي حول الإمام الحسن بن علي الذي وصفه بأنه كان بطل من أبطال الإسلام عندما قال أنه أجرى صلحا، وهذه ليست المرة الأولى التي يتفوه أو يغرد علي خامنئي بهذه التغريدة. في العام 2013 غرد بهذه التغريدة، وكان بعد لقاء جون كيري وزير خارجية أمريكا مع وزير خارجية إيران، وهذا اللقاء قاد إلى الاتفاقية التي وقعها باراك أو التي أشرف عليها باراك أوباما
نعم
مع
الرئيس السابق،
والتي رأت النور سنة 2015.
نعم.
إن توقيت هذه التغريدة المشابهة لتغريد أو لتصريح خميني في العام 1988 ليلة أو عشية الاتفاق ما بين إيران والعراق إسر حرب 8 سنوات التي وقعت في الجزائر،
المرة. نعم.
والتي قال فيها مثل ما تفضلتي
نعم.
الكأس المرة، نتجرع
نعم.
الكأس المرة. اليوم إيران أمام احتمالين لا ثالث لهما، إما أن تستمر بعنادة وتستمر العقوبات والمحاصرة وتفقد شعبها ونظامها و يجري نوع من الاضطرابات الداخلية، وإما أن تعود إلى رشدها وبراغماتيتها وأن تعود إلى التفاوض مع الدول الغربية. فهذه الزيارة، زيارة بومبيو إلى إسرائيل، تستهدف من ضمن ما تستهدف هو إعادة التشكيلات في المنطقة ووضع إسرائيل في التفاهمات الروسية الأمريكية، لأن هناك تفاهمات أمريكية روسية حول الشمال، حول وجود حزب الله، حول وجود إيران في سوريا، وحول عدة أمور تتعلق بالنظام السوري.
دكتور خوري، الرئيس الأمريكي كان استخدم فيتو ضد قرار حاول يصدره الكونغرس للحد من صلاحياته بالقيام بعمل عسكري ضد إيران، هل بيعني هالشي أنه أزال كل العوائق من أمام احتمال أي ضربة ضد إيران محتملة إن كان مباشرة أم عبر إسرائيل؟
إيران تحاول جاهدة وحاولت
نعم.
قبل انتخابات الرئيس التي ستجري في 3 تشرين الثاني
نعم.
يعني بعد أقل من 5 أشهر، حاولت أن تتحرش بالسفن الأمريكية وبالبوارج الأمريكية، لبل حاولت أن تقوم بعمل
استفزازي
مخابراتي نعم. وتفجير في الولايات المتحدة
نعم.
وهنا أذكر أنا بما قاله قاسم سليماني قبل موته بعدة أشهر، لقد قال ردا على ترامب
نعم.
موجها كلامه إلى ترامب، انتبه نحن أقرب إليك مما تظن. فيما بعد اكتشفت خلايا نائمة في نيويورك وفي واشنطن، ومنها لبنانيون عمدوا إلى مراقبة السفارات ومراقبة السكنات العسكرية والقواعد، وكانوا يخططون لعمل تخريبي في نيويورك أو في واشنطن. وأتى القرار الألماني الأخير أيضا ليثبت أن الحرس الثوري وإيران لا تنفك تحاول أن تضر المصالح الأمريكية حتى في أوروبا. لقد اكتشف الألمان أن هناك مراقبة لصيقة ودائمة للبعثات الأمريكية ليس فقط في ألمانيا إنما في كل أوروبا.
نعم.
وأن الحرس الثوري بمعونة بعض الأزرع يقوم باغتيالات، ولقد جرى اغتيال معارضين إيرانيين في هولندا في أمستردام وفي روتردام، وتحضر كانت إلى عملية واسعة حتى أن اكتشف مستودع الفوسفات والأمونيوم في جنوب ألمانيا. هذه المحاولات للتحرش بأمريكا للتأثير على مجرى الانتخابات كانت تهدف، وهذا ما فعلته إيران عندما حاصرت السفارة الأمريكية في بغداد، كانت تهدف إلى الرهائن. كان بود إيران والحرس الثوري وبعض الأزرع الحشد الشعبي أن يعتقلوا رهائن أمريكان لتجري المفاوضة مع ترامب وللتأثير على الانتخابات الأمريكية التي تجري في أمريكا.
نعم.
في شهر تشرين. وهنا يندرج ما فعله ترامب. قرار ترامب برد القانون الذي أصدره الكونغرس، أولا دستوريا يحق له لأنه النظام في أمريكا هو نظام رئاسي.
نعم.
فالنظام الرئاسي يسمح لترامب برد القانون.
نعم.
ثانيا القانون كان خلفه القوى الديمقراطية. يعني الحزب الديمقراطي، وقبل الانتخابات بشهر تشرين تاني جميع الأمور بما في الكورونا تسيس بأمريكا وتدرج ضمن خانة الانتخابات والصراعات.
نعم.
والحملات الانتخابية بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري.
صحيح.
حتى أن أحد سيناتورية الحزب الديمقراطي ديان فاينشتاين الذي هو سيناتور عن ولاية كاليفورنيا لقد قال أعطوا إيران 5 مليارات ولا تدعوا الناس في الشوارع تموت، وكأنه إيران إذا أخذت هال5 مليارات رح تصرفهم على الناس مش رح تصرفهم على أهداف تانية عسكرية. لقد أعطت أمريكا عائم باراك أوباما أعطت مئات المليارات، يقال بأنه 200 مليار دولار أعطت لإيران. على ماذا صرفتها إيران؟
على تجنيد الميليشيات،
إما على ميليشياتها على... في المنطقة، وإما على أسلحة.
صحيح.
الشعب الإيراني إن
صحيح.
يموت من الجوع،
والدليل المظاهرات يلي صارت
والطوابير بلد نفطي هناك طوابير على محطات البنزين.
صحيح.
لتعبئة البنزين، يعني نفط هذا بلد نفطي أو على قوارير الغاز. لذلك ما جرى في أمريكا ما بين هذا لا يمنع وفقا للدستور الأمريكي لا يمنع ترامب من توجيه ضربات، لا بل بالعكس بعد التحرشات الأخيرة التي جرت في الخليج حول على السفن والبوارج الأمريكية لقد هدد ترامب تهديدا قاسيا وقال سنرد ردا قاسيا على البوارج الإيرانية أو على القواعد الإيرانية وإذا تحرشت بالسفن. وهذه مش أول مرة، أيام ريغان بآخر الحرب العراقية الإيرانية سنة 88 جرت إيران عملت نفس الشيء. الحرس الثوري كان يتحرك شو بالناقلات النفط، شو عمل ريغان بليلة ما فيها ضوء أمر ضرب حوالي 70 موقع بما فيهم منصات نفطية وبما فيهم قواعد أرضية وبحرية. فهذا التهديد لن يمر ولن تستطيع إيران أن تؤثر على الانتخابات الأمريكية. ربما الكورونا سيؤثر أكثر مما تؤثر إيران، ولذلك القرار الذي اتخذه الكونغرس الذي يندرج ضمن الصراع الديمقراطي الجمهوري في يعني في الحملات الانتخابية الدائرة سيوضع جانبا، لأنه أمريكا لديها قرار حازم وصارم بالتصدي للتحرش الإيراني، وهذا ما فعلته مع اغتيال قاسم سليماني.
دكتور خوري، ماذا عما يحكى عن تحرك ثلاثي شرق سوريا بين روسيا أمريكا وإسرائيل لقطع طريق طهران بيروت؟ ماذا عن هالأخبار اللي عم تطلع هالفترة كتير؟
هذا الطريق موجود، وهذه الطريق ربما تأخر المجتمع الدولي لقطعه، لدرجة أن أمين عام حزب الله حسن نصر الله قال، أشار عدة مرات بتأخر أمريكا وإسرائيل عن منع الصواريخ الذكية من أن تصل إلى لبنان أو إلى يد حزب الله. وافتخر بخطاب علني أن تأخرته، وكان بوده يستعمل المثل الإسرائيلي عد السبت، إنما لم يستعمله. فهناك مصانع للأسلحة الذكية في سوريا، البعض منها عم تضربها إسرائيل، وربما في مصانع تانية في لبنان إسرائيل عاجزة اليوم عن ضربها مباشرة أو عن القيام بعمليات كوماندوس ضدها. إن هذا الطريق التي تربط بين طهران وبغداد والساحل السوري وبيروت مهددة بالقطع لعدة عوامل. أولا لما يجري في العراق وبعض التغيرات التي جرت في العراق، وثانيا لعدم إمكانية إيران الاستمرار بهذه الإمدادات الأرضية، ثالثا بسبب التغيرات التي تجري في سوريا لا سيما منها التفاهمات الروسية الأمريكية. أمريكا وروسيا يسعيان بكل جهد إلى موضوعين، من ناحية تأمين الاستقرار في إسرائيل، أمن إسرائيل الحدودي، وهذا واضح منه من سنة 2006 لليوم ما في طلقة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وعندما تحركت بعض القوى في الجولان تم ضبطها وسحبها من الجولان، وهناك بالمقابل إعطاء إيران نوع من الاستقرار ونوع من الحياة بتخفيف القيود الاقتصادية والمالية عنها مع ضوابط وشروط. هذا التفاهم الأساسي الذي يجري ما بين روسيا وأمريكا على هالتوازن، هذا توازن إسرائيل أمن واستقرار وإيران جزء من الحياة تنسميها الرغيدة بين هلالين، هذا التوازن هو ما يحكم العلاقة الأمريكية الروسية، مع توكيل أمريكي ضمني لروسيا بمستقبل سوريا. مستقبل سوريا لن يكون كما يشتهيه الشعب السوري، مستقبل سوريا سيكون بتفاهم أمريكي روسي قائم
عن الأسد،
قائم على بقاء النظام مع الأسد أو بدون الأسد، وهذا موضوع قيد البحث، لأنه روسيا لا يهمها مثل إيران شخص الأسد، بهم النظام.
الدليل ما يسرب عبر الصحافة الروسية
والصراعات الداخلية الموجودة بقلب النظام، إنما مش اليوم، مش بالوقت الحاضر تطرح روسيا تغيير رأس النظام، لأن التفاهم الأمريكي السوري هو حول بعض التعديلات الدستورية وما يجري في اللجنة الدستورية السورية، وبعض التعيينات الأمنية والعسكرية، لأنه إيران تتغلغل ضمن المخابرات السورية وتتغلغل ضمن الأجهزة الأمنية تاركة الجيش لروسيا،
حتى متجزرة يعني سوريا عسكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، يعني تشيل إيران من قلب سوريا بدك تغيير بنيوي أكيد بالداخل السوري. لأي مدى هالشي صحيح دكتور؟
بالمدى القريب سيبقى النفوذ الإيراني موجود، إنما ستسعى
بسوريا
بالطبع،
إنما
ستسعى روسيا إلى التخفيف من هذا النفوذ. لذلك لما أجرى النظام بالعام 2013 مثلا اتفاقية الفوسفات مع إيران.
نعم.
لتغطية بعض المصاريف والديون الإيرانية التي تصرفها على سوريا. شو جرى بالفترة الأخيرة؟ اجت روسيا وقال أنا كمان عندي ديون، وأنا لدي ديون على ولدي كلفة للدفاع عن النظام، أريد ما يغطي كلفتي، ما يغطي الكلفة الروسية في سوريا والحرب في سوريا.
نعم.
فأخذت النفط وأخذت التكرير وأخذت النقل وأخذت مجموعة أمور، ويقال بأنه الحبل على الجرار حتى أن تطال سيريا تل أو الهاتف الخليوي في سوريا. ماذا جرى باتفاقية الفوسفات التي كانت معقودة في العام 2013 مع إيران؟ نقل النظام بهذه الاتفاقية وأعطاها للروس مجددا، وقامت روسيا بإعطاء حقل تدمر النفطي وحقل والبوكمال، وهذه حقول غير مكتشفة، يقال أنه فيها نفط على الطريقة اللبنانية، يقال أنه فيها نفط، إنما لم يثبت للتاريخ اليوم أن هناك نفط، أي أنه إذا كان في من استثمارات مش الروس بيعملون وبيدفعوا المصريات تيشوفوا إذا في نفط ولا لا، رغم أن روسيا دولة متقدمة في صناعة النفط وفي استخراجه، تركوا الاستثمار على إيران. ومن هنا ليس فقط في أصأص لجوانح إيران في العراق وربما في اليمن أيضا وفي مناطق تانية، أيضا في سوريا كذلك علينا أن نرى المتغيرات في الواقع اللبناني.
ما هيدا اللي بدي ركز عليه دكتور، يعني هالامتداد من العراق لحد كبير تسكر. أوكي. هلأ يحكى أنه إيران تسقل على روسيا وعلى النظام أيضا، يعني حسب المعلومات الصحفية اللي عم تحكي بهالموضوع، يعني هون إلى أي مدى هالطريق وهالامتداد إلى الداخل اللبناني سيظل قائما؟ هيدي اللي بتهمنا النقطة.
من الناحية اللوجستية ما في مؤشرات حاليا للقول بأنه انقطع أو سيقطع قريبا، إنما لا تقاس الأمور من الناحية اللوجستية.
نعم.
تقاس الأمور بالموقف السياسي. عندما نرى أن حزب الله مانع جدا في قبول بالتفاوض مع المصرف الدولي، مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وعاد وقبل به. عندما نرى أن حزب الله توعد وهدد وحرك قواه في جبهة الجولان واليوم انسحب من جبهة الجولان، ولم نعد نسمع لا بطائرة مسيرة فوق الجولان ولا بصاروخ أطلق من الجولان، لما حزب الله تقدم تنازلات، مجموعة تنازلات في الوضع الداخلي اللبناني، ومنها مثلا المعركة مع حاكم مصرف لبنان التي هو بدأ.
نعم.
وطلب فيما بعد من حسان دياب ومن العهد بالتراجع عنها. هناك مجموعة مؤشرات داخلية أيضا تشير أن هذه السياسة الدوغماتيكية، هذه اللغة الخشبية بدأت تتخلى شيئا فشيئا عن وتتحول إلى براغماتيكية. وهنا لابد من الإشارة أن لما إيران وطلبت من البنك الدولي 5 مليارات دولار
وأبدت ليونة، يعني
وأبدت ليونة وموروني.
نعم.
على حزب الله أن يتبع أن يتماثل.
نعم.
بما فعلته إيران، وأن يبدي مرونة أكثر حول بعض المواضيع، لا سيما حول شروطه مع البنك الدولي. هو قال أنا أعطيت الموافقة على بدء التفاوض، لكنه قال من ناحية أخرى أنه لا يوافق على تشيك على لا يوقع على شيك على بياض، ولا يوافق على كافة شروط البنك الدولي. يعني أنه أنت روحي يا حكومة، أنت يا أداة لإلي، روحي يا حكومة تفاوضي مع البنك الدولي، وكل نقطة بدك تبتي فيها مع البنك الدولي عودي لإلي رجعي لي. وانا بقول اذا بتقول اذا بتعطي الاوكي ولا لا، اذا بتعطي الموافقه ولا لا. يعني جعل من الحكومه اللبنانيه اداه بيده، وهي اداه انما جعلها عمليا اداه فعليه حتى مع الجهات الدوليه. وهنا على حزب الله ان ياخذ بعين الاعتبار ان الاتفاق مع البنك الدولي والصندوق النقد الدولي هو ما يسمى بالباكج ديل، يعني ما في ما الحكومه اللبنانيه ما فيها تاخذ عنصر من هذا العقد، من هذه العقود اللي بدها تجري مع البنك الدولي ويرفض البنود الاخرى.
نعم.
هذا الباكج ديل، هذا الاتفاق الكامل
سله واحده. نعم.
سله واحده، علينا جميعا ان اما ان ناخذه واما ان نتركه. نعم. ولا نستطيع ان نتبع سياسه انتقائيه، ناخذ المساعدات
حسب مصلحتنا.
ناخذ نعم. المساعدات. نعم. مثلا وما بنعمل اصلاحات. لا، هيدا البنك الدولي والمجتمع الدولي مصر عليها، ومن هنا على حزب الله ان يتحلى بالبراغماتيكية.
نعم.
والمرونة، كما عم تتحلى اليوم إيران بهذه البراغماتيكية وهذه المرونة، لأن الأمر نحن لم نعد على حافة الهاوية، نحن في قعر الهاوية.
نعم.
وفي قعر الأزمة، والأزمة تتبدى وتظهر على الشعب اللبناني.
طيب دكتور خوري، هل بتشوف أنه إيران رايحة للتفاوض مع الأمريكي؟ أم أن هناك مفاوضات من تحت الطاولة؟ وماذا سيكون وضع حزب الله؟ هل ممكن تساوم على رأس حزب الله إيران؟
مفاوضات تحت الطاولة دائما تبدأ.
نعم.
بالحديقة الخلفية تحت وراء الستار. هذا ما جرى باتفاقية 2015 في مسقط عمان وفي غير وفي دول ثانية تانية. دائما المفاوضات تبدأ بطريقة غير مباشرة، وخاصة عندما يريد النظام العراقي الإيراني إيران. أن يظهر أمام شعبه بأنه هو بطل وصمود.
صحيح.
وتصدي.
صحيح.
وأنه
صحيح.
هو صحيح. القومية الفارسية التي لا تقهر. والجبار، خلينا نقول شغلة، درة التاج الإيراني في المنطقة ليس الحوثي في اليمن، وليس الحشد الشعبي رغم أهمية الحشد الشعبي في العراق، وليس حتى النظام السوري هو درة التاج، لبل الدعم الذي قدم إلى سوريا وإلى النظام السوري وإلى بشار الأسد شخصيا هو للحفاظ على درة التاج الموجودة في الضاحية الجنوبية. درة التاج الإيراني في المنطقة هي حزب الله، وهي لن تتخلى بسهولة عن حزب الله. إنما السؤال، ما هو دور حزب الله في التفاهمات الإيرانية الغربية أو الإيرانية الأمريكية؟ هل يبقى على سلاحه؟ وهل يبقى باستطاعته أن يخرج إلى شوارع بيروت بتحرك مسيل لسبعة أيار؟ هل يمكنه أن يحرك الجبهة على الجولان أو الجبهة في جنوب لبنان؟ الجواب في ظل التفاهمات الجديدة التي ستجري إذا جرت وإذا كتب لها النجاح ما بين أمريكا وإيران، لن يكون للسلاح دور.
طبعا.
وهنا يتحول السلاح يعني إلى عبء على كاهل حزب الله. وإلى عبء مكلف لحزب الله، إن صيانة السلاح والحفاظ عليه وحمايته تتطلب أموالا طائلة لا يمكن لا لإيران ولا لحزب الله في المرحلة القادمة تحملها. لذلك سيصبح السلاح عبئا وضغطا على كاهل وعلى أكتاف حزب الله، وهنا يعود لا دور له. أما ما قاله غوتيريش في
نعم.
الأمس، ما قاله غوتيريش في الأمم المتحدة أو من وكيلته، لأنه كان الاجتماع بالفيديو، هو كلام تقليدي. لماذا كلام تقليدي؟ هناك قرارات من الأمم المتحدة بعد حرب تموز سنة 2006 من ضمنها بنود تتعلق بتواجد حزب الله بجنوب الليطاني وبسلاح حزب الله وبقوات اليونيفيل الموجودة في الجنوب، وقوات اليونيفيل تجدد كل سنة مرة. ومنذ فترة طويلة عند كل تجديد لقوات اليونيفيل يطلب من لبنان ويطلب من الجيش اللبناني العمل على تطبيق بنود قرارات الأمم المتحدة. إنما وهذه إحاطة دورية يقوم بها غوتيريش بصفته
الأمين
العام. نعم. للأمم المتحدة. إنما لم تأتي هذه الإحاطة بجديد، دعينا نقول أن لبنان والجيش اللبناني رغم ما يبذله من جهد وما يبذله من إمكانية لا يستطيع نزع سلاح حزب الله الممتد من لبنان إلى سوريا إلى غير مناطق، وليس باستطاعة الجيش اللبناني أن يقود البلد إلى حرب أهلية جديدة. أن الظروف لنزع سلاح حزب الله لا تكون فقط داخلية، إنما داخلية وإقليمية ودولية وبتفاهمات عالمية. إن لبنان بأجمعه بأغلب فئاته لا يرغب بإراقة نقطة دم واحدة على الأرض اللبنانية، ولا يمكننا أن نجر البلد إلى حرب أهلية داخلية. لا يمكن ذهاب الجيش لا إلى الضاحية ولا إلى بعلبك الهرمل ولا إلى الجنوب لنزع سلاح حزب الله.
أنا دكتور بدي أشكرك كتير، الوقت كان ضيق لأنه الموضوع كتير واسع للأسف، يعني الوقت خلص. على أمل أنه يكون لنا لقاء الله راد
إن شاء الله.
أستاذ القانون الدستوري والعلاقات الدولية الدكتور رئيف خوري، بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر شاهين، وبشكركم أعزائي المستمعين، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت انطرونا.